ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الاعزاء في برنامجنا ليوم الخميس 20 من شهر 2 سنه 2025. بيشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه، ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها. استمرار مشاورات الاتحاد الأفريقي مع القوى السياسية في أديس أبابا لليوم الثاني، وإجازة تعديلات الوثيقة الدستورية بزيادة ممثلي الجيش في مجلس السيادة. استمرار أعمال مؤتمر نيروبي والتوقيع على الميثاق السياسي غدا الجمعة، والأمم المتحدة تحذر من مخاطر تشكيل حكومة موازية. مقتل وإصابة العشرات في قصف جوي على منطقة خزان جديد في شرق دارفور، والطيران الحربي يجدد قصفه لنيالة. نزوح 10,000 شخص من معسكر زمزم، والجيش يعلن السيطرة على كبر الحرية في الخرطوم وعدد من مناطق جبل الدائر في شمال كردفان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تواصلت مشاورات الآلية الأفريقية رفيعة المستوى والاتحاد الأفريقي مع ثلاث مجموعات من القوى السياسية اليوم الخميس لليوم الثاني على أن تختتم المشاورات أعمالها غدا الجمعة. وانخرطت الآلية في مشاورات منفصلة مع ثلاث مجموعات، وهي تحالف صمود والبعث بقيادة السنهوري والمؤتمر الشعبي ومجموعة بورت سودان التي تضم الكتلة الديمقراطية والحراك الشعبي وتنسيقية القوى الوطنية بجانب مجموعة الحزب الشيوعي السوداني. ويعتبر اللقاء الثالث والأخير من نوعه لإيجاد مقاربة بين مواقف الأطراف السودانية بشأن قضية الحوار السوداني السوداني. وأضاف صديق تاور القيادي في حزب البعث في هذا الخصوص:
في هذه الجولة التي يراد لها أن تكون جولة ثالثة وأخيرة، هي مقاربة ما بين موقف المجموعتين من مسألة الحرب واستمرار الحرب ويعني عملية الحوار السوداني السوداني.
وقال صديق تاور القيادي في حزب البعث لراديو دبنجا أن وفد الاتحاد الأفريقي أعد مصفوفة مقاربة لمواقف المجموعات حول الحرب والحوار السوداني السوداني ومعايير المشاركين في الحوار والتمثيل، واستبعد التوصل إلى نتائج، وانتقد تقديم قضية الحوار على قضية وقف الحرب، وأكد ضرورة ممارسة الضغوط اللازمة على الأطراف من أجل وقف الحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
المأخذنا على هذه الجولة أنه من الناحية الإجرائية تنسيق المجموعات بحيث مجموعتين أو ثلاثة مجموعات لم يكن هذا التنسيق دقيق من حيث الموقف من الحرب ومن استمرار الحرب، أيضا لم يكن موضوع وقف الحرب هو الجند الأول.
من جانبه وصف صالح محمود القيادي بالحزب الشيوعي، وصف في حديث لراديو دبنجا لقاء وفد الحزب مع الآلية بالجيد والمثمر، وقال أن وفد الآلية يضم 7 أشخاص بقيادة رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بين شمباس وكامل عضوية الإيجاد بجانب ممثلين للإيجاد ومجلس الأمن والسلم الأفريقي ومجلس الأمن. وأوضح أن وفد الحزب الشيوعي قدم مبادرته المكتوبة، وأضاف في هذا الخصوص:
يعني قدمنا مبادرة الحزب الشيوعي المكتوبة في اللي هو في رؤية الحزب الشيوعي في كل الذي يجري في بلدنا. أنا شرحت موقف الحزب في القضايا الرئيسية من بينها وقف الحرب.
أجاز اجتماع مشترك لمجلس السيادة والوزراء السوداني أمس الأربعاء تعديلا على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، إلى جانب تعديلات على عدد من القوانين الرئيسية، كما قرر تشكيل لجنة خاصة لدراسة الموقف الكيني الأخير. وأكد وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ خالد العياسر في تصريح صحفي بعد الاجتماع أمس، أكد أن المجلسين أجازا تعديل الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، كما أجاز الاجتماع عدد من القوانين. وأضاف خالد يعيسر في هذا الخصوص.
وتناول الاجتماع اليوم جملة من القضايا على رأسها القضية الأهم وهي الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 معدلة 2025، وتمت إجازة الوثيقة الدستورية اليوم.
ووفقا لمصادر متطابقة فإن التعديلات على الوثيقة الدستورية شملت زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 بدلا من 6، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المسلحة إلى 6 بدلا من 4، والإبقاء على حصة أطراف سلام جوبا كما هي، ومنح قادة الجيش صلاحية ترشيح رئيس المجلس والتوصية بإعفائه، كما تضمنت التعديلات حذف أي إشارة إلى قوات الدعم السريع واستبدال عبارة القائد العالي للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى بعبارة القائد الأعلى للقوات النظامية. وأكدت التعديلات أن الفترة الانتقالية ستكون 39 شهرا تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة. قالت اللجنة الإعلامية لمؤتمر تحالف السودان التأسيسي أن التوقيع على الميثاق السياسي الذي يفضي لتشكيل حكومة سيجري غدا الجمعة في نيروبي. وقال محمد حمدان البشرى عضو اللجنة لراديو وطبنجة أن اليوم الخميس وأمس الأربعاء شهد جلسات واجتماعات للجنة المتخصصة في إطار صياغة الدستور الانتقالي والترتيبات الفنية الخاصة بهياكل السلطة التنفيذية والتشريعية. وأشار إلى أن الهيكل يتكون من 3 مستويات هي مجلس السيادة ومجلس الوزراء والجمعية الوطنية التأسيسية الانتقالية بجانب الولايات والمحليات. وأضاف في هذا الخصوص:
اليوم هو اليوم الثالث وتتواصل هذه الفعاليات، وعدد من الجلسات، عدد من اللجان المتخصصة تعمل في العديد من الملفات، وقد إن شاء الله سيكون اليوم الختامي التوقيع على الميثاق السياسي.
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها أزاء الإعلان المتوقع من قبل قوات الدعم السريع وغيرها عن إنشاء حكومة موازية أو هيئة حاكمة موازية. وقال ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في الإجازة الصحفي اليوم أمس الأربعاء، قال أن هذه الخطوة من شأنها أن تزيد من تفتيت البلاد. وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أكد ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. قالت الحكومة الكينية أن طرح قوات الدعم السريع والجماعات المدنية السودانية لخارطة الطريق وقيادة مقترحة في نيروبي يتوافق مع دور كينيا في مفاوضات السلام. وقالت وزارة الخارجية الكينية أن دورها كوسيط يلزمها بتوفير منصات غير حزبية لأطراف الصراع للسعي إلى الحلول، مبينة أن هذا يتماشى مع المواثيق والقوانين الدولية. في المقابل أكدت وزارة خارجية الصومال أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة والسلطة الشرعية في السودان. من جهته استنكر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار إير التدخل الكيني في الشؤون السودانية، معتبرا أن تحركات نيروبي تتعارض مع مبادئ الاتحاد الأفريقي وتهدد سيادة السودان. قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون في قصف جوي شنه الطيران الحربي التابع للجيش على منطقة خزان جديدة التابعة لمحلية شعيرية في شرق دارفور. وقال شهود عيال لراديو دبنغ أن القصف جرى في الساعة 8 من صباح اليوم، مشيرين إلى حرائق في حي الوحدة بالمنطقة بسبب القصف.
إيران تقصف مدينة خزان جديد 20 فبراير 2025. ألف سلامة أهالي من شيخ خزان جديد، نزل الله السلام على الساعة 8 صباحا. شغل دق على بواب الرجال هنالك مكان الدخان هناك.
جدد الطيران الحربي قصفه لمدينة نيالة في الساعة 4 من فجر اليوم بأربع غارات استهدفت مطار نيالة، وذلك بعد أسبوع من توقف الغارات. وأشار شهود عيال لراديو دبنغا أن القصف استهدف مطار نيالة وحي المطار، وأوضحوا أن الحياة عادت لطبيعتها صباح اليوم حيث فتحت الأسواق والأماكن التجارية كالمعتاد. وأضاف شاهد:
جدد الطيران الحربي قصفه لمدينة نيالة بعد أن توقف لمدة أسبوع، وكان مستمر يضرب يوميا بتحديد الساعة 4 صباحا أكثر من 4 خرات جوية، 8 براميل متفجرة كلها شرق المدينة، شرق يعني مدينة نيالة.
أعلنت القوات المسلحة صباح اليوم سيطرتها على كوبري الحرية بوسط الخرطوم، فيما تتواصل المعارك العنيفة بين الجيش والدعم السريع في الحاج يوسف. وفي شمال كردفان قالت القوات المسلحة أنها تمكنت من السيطرة على منطقة سيدرا وعدد من قرى جبل الدائر بشمال كردفان، وقالت أنها ستعمل للوصول إلى جبل كردفان وصولا إلى فتح الطريق إلى الأبيض. وفي النيل الأبيض قال اللواء ركن جمال جمعة قائد الفرقة 18 مشاح النيل الأبيض، قال أن الجيش سيسيطر قريبا على القطينة وجبل أولياء، وأضاف في هذا الخصوص:
ونحن ماشيين كويس جدا جدا، وأبشركم القطينة إن شاء الله قريبا تسمعوا بها، وجبل أولياء قريبا تسمعوا بها. خلي إنسان الولاية ينتظر القوات المسلحة تعمل، القوات المسلحة بتعمل بتخطيط ليس تخطيط الفرقة بس.
واصل الطيران الحربي شن غاراته الجوية على مناطق سيطرة الدعم السريع في الفاشر في المحور الجنوبي الغربي والمحور الجنوبي الشرقي. وأشارت قيادة الفرقة السادسة مشاه إلى إصابة 3 مواطنين إصابات خفيفة بسبب القصف مع مقتل نظامي عبر رصاص قناصة. من جانبه كشف أمين ديوان الزكاة بولاية شمال دارفور بالإنابة إبراهيم سليمان، كشف عن مقتل مدير إدارة الدعوة والإعلام بمكتب زكاة محلية الفاشر الشيخ عصام الربيع محمد خلاف إثر إصابته برايش دان. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 10,000 أسرة من معسكر زمزم للنازحين في محلية الفاشر بشمال دارفور بسبب تصاعد المعارك. وأفادت الفرقة الميدانية أن الأسر نزحت يومي 11 و12 من شهر 2 الجاري إلى مواقع أخرى داخل محلية الفاشر ودار السلام بشمال دارفور. وقالت المنظمة أن 1544 أسرة نزحت من 15 قرية في محلية دار السلام بشمال دارفور نهاية الأسبوع الماضي بسبب انعدام الأمن المتزايد في جميع أنحاء المحلية. وأضاف نازحون في هذا الخصوص:
3 يوم جايين ما لقينا حاجة، بقول له محل الموية نشربه ولا أي حاجة، وجينا في حالة صعوبة شديد.
لا خلوا غنم، لا خلوا حمير، لا خلوا دكان، أي حاجة عندنا شالوها بالكامل.
وصفت المدير العام لوزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية بولاية شمال دارفور الدكتور بدور آدم محمد الأوضاع الإنسانية بالمعسكرات ومراكز إيواء النازحين بالمزرية، وقالت أن النازحين يعانون من الإرهاق والإعياء التام فضلا عن إصابة البعض منهم بالجروح لسيرهم على الأقدام لمسافات طويلة ومعاناتهم من البرد. وأشارت الدكتورة بدور إلى أن هناك عدد كبير من النازحين قد اتخذوا ظلال الأشجار والساحات المكشوفة مأوى لهم. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 709 أسرة من قرى مختلفة في أنحاء محلية أم رواب شمال كردفان في 11 من شهر 2 الجاري، وأوضحت أن النزوح جرى بسبب المخاوف الأمنية المتزايدة في جميع أنحاء المنطقة. وأشارت إلى نزوح المواطنين إلى مواقع أخرى داخل محلية أم رواب بشمال كردفان. أعلن حزب البعث العربي الاشتراك الأصل رفضه القاطع لمساعي الإعلان عن حكومة موازية تحت أي مسمى وبأي مسوقات. واعتبر الحزب في بيان هذا التوجه انصرافا عن القضية الأساسية وهي وقف الحرب. من جانبه قال الحزب الشيوعي السوداني أن محاولات تشكيل حكومة تحت سلطة الدعم السريع في نيروبي أو تحت قيادة الجيش السوداني ليست سوى محاولات لفرض الأمر الواقع بقوة السلاح مع إطفاء شرعية زائفة على أطراف الحرب. وقال صالح محمود القيادي في الحزب الشيوعي في هذا الخصوص:
تطورات سواء كان عن جنوب السودان ولا في نيروبي، الجهتين يفتقران للتفويض الشعب ولا يمتلكان أي تفويض من الجماهير إنه يكونوا حكومات سواء كان في جنوب السودان أو في نيروبي.
أعلنت لجان مقاومة السودان والقوى الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب رفضها القاطع لتكوين حكومة في بورت سودان أو حكومة موازية لها. وقالت لجان في بيان أن المسارات والتحركات التي يقوم بها الجيش والدعم السريع والقوى المتحالفة معهما تعمل في تناغم وانسجام تام لخدمة الأجندة الخارجية الإقليمية والدولية. الآيات. الخبر الأخير في النشرة: أصدر بنك السودان المركزي منشوراً ألزم فيه المصارف بتطوير وتنشيط وتفعيل تطبيقاتها المصرفية لتقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية إلى العملاء، كما وجه المركز المصارف بربط تطبيقاتها فوراً بمنصات الربط البيني المتاحة لتحقيق تكاملية التطبيقات وخدمة التحويل بين حسابات عملاء المصارف المختلفة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. بدأت يوم أمس الأربعاء الجولة الثالثة من مشاورات القوى السياسية السودانية مع الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بأديس، وذلك بحضور عدد من القوى السياسية القادمة من بورت سودان بجانب مجموعة صموت وأيضا حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل والحزب الشيوعي السوداني، وذلك للتشاور حول حل الأزمة السودانية. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نلتقي بكل من الدكتور صديق تاور القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، والأستاذ صالح محمود القيادي بالحزب الشيوعي السوداني حول مشاركتهم في هذه المشاورات الجارية بأديس أبابا. ونبدأ مستمعينا الكرام بالدكتور صديق تاور القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، فلنستمع إليه.
بخصوص جولة المشاورات المنعقدة حاليا في أديس أبابا والتي يجريها الاتحاد الأفريقي، هي جولة المشاورات الثالثة، سبقتها جولتين، جولة في يوليو وجولة في أغسطس، والجولتين لمجموعتين مختلفات. المجموعة نقدر نقول موالية لمعسكر حكومة بورسودان، والمجموعة في الغالب هي ما جزء أو يعني رافضة للحرب وتيار الحرب وما منحازة لطرف من أطراف النزاع في غالبه. والجولة الأولى في يوليو يعني الإشكالية إنه المجموعتين رفضوا الجلوس مع بعض يعني تقاطع المواقف بشكل جذري حول موضوع الحرب ووقف الحرب وكيفية التعامل مع ملف الحرب، وبالتالي اكتفى الاتحاد الأفريقي بالجلوس مع المجموعة الأولى لوحدها واستمزاج آراء. وفي شهر أغسطس عقد جلسة للمجموعة الممانعة وأيضا استمزج آراء هذه المجموعة. وفي هذه الجولة التي اعتبرت أو يراد لها أن تكون جولة ثالثة وأخيرة، هي مقاربة ما بين موقف المجموعتين من مسألة الحرب واستمرار الحرب، يعني عملية الحوار السوداني شروطه، أجندته، المشاركين، معايير المشاركات نفسها والتمثيل فيها إلى آخره، كجزء من جهود الاتحاد الأفريقي المتعلقة بالأزمة السودانية. وفي المجموعة الأولى اللي هي قلنا هي يعني أغلبها الكتلة الديمقراطية و مجموعة الموالين للانقلاب ولمعسكر الحرب في بورسودان، والمجموعة الثانية اللي هي كانت جزء منها مكونات تقدم واللي يعني انقسمت هذه المكونات أصبحت صمود، فجاءت كأحزاب في الغالب مع بعض التمثيل، وبالتالي حزب البعث جاء بيمثل نفسه وجاء المؤتمر الشعبي أيضا وفي تمثيل لشريحة الشباب من الشبكة الشبابية المكونة حديثا لإسماع يعني صوت الشباب في هذا المحفل. وأيضا هناك المؤتمر السوداني، التجمع الاتحادي، وحزب الأمة، ويعني أعدت مصفوفة. هذه المصفوفة القصد منها يعني في المحاور المختلفة خلاصة موقف المجموعة الأولى وخلاصة موقف المجموعة الثانية وإلى آخره، والمطلوب مقاربة لما هو مشترك وما هو غير مشترك أو مختلف حوله. اليوم الجلسة الثانية وغدا الجلسة الأخيرة لتلخيص المشتركات فيما يتعلق بمشروع الحوار السوداني السوداني. بتقديرنا إنه يعني هذه الجولات في النهاية يعني جهود مقدرة لمحاولة خلق اختراق في المشهد السوداني المتشظي الذي تسوده الفوضى والذي ينذر بانقسام البلد وتفتته وعسكرة المشهد بشكل كامل. ولكن ما أخذنا على هذه الجولة أنه من الناحية الإجرائية تنسيق المجموعات بحيث مجموعتين أو ثلاثة مجموعات لم يكن هذا التنسيق دقيق من حيث الموقف من الحرب ومن استمرار الحرب. أيضا لم يكن موضوع وقف الحرب هو الجند الأول، لأن مسألة الحوار السوداني السوداني يجب أن لا يعني لا تعلو على وقف الحرب، خاصة وإنه يعني المؤسسات الدولية والإقليمية الشقيقة واجبة ليس هو توحيد القوى المدنية من الموقف من الأزمة القائمة، لأن هذه هي مسؤولية هذه القوى نفسها ومدى استشعارها لمسؤوليتها وقيامها بالدور المنوط بها. ولكن مسؤولية هذه المنظمات بتقديرنا مع احترام للجهود اللي بتقوم بها هي ممارسة الضغط اللازم لطرفي الحرب لفرض وقف فوري غير مشروط للقتال وحماية المدنيين والكارثة الإنسانية وإلى آخره. لذلك لا نتوقع أن ما يصدر عن هذه المشاورات سوف يغير كثيرا في المشهد رغم الجهود المبذولة، والتي نشكر للاتحاد الأفريقي الاهتمام بالأزمة، خاصة وإنه في آخر قمة بالنسبة له أصدر قرار واضح باستمرار تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي إلى أن يوجد نظام دستوري شرعي مدني، وأيضا مطالبة طرفي الحرب بوقف فوري غير مشروط، ولكن تبقى آليات الضغط اللازمة لفرض هذا الوقف على الطرفين بالضغط على يعني الجهات التي تمد بالأسلحة ومحاولة فرض الضغط على استخدام الطيران ضد المواقع المدنية، حماية المدنيين، الانتهاكات بحق المدنيين وغيرهم. كل هذه هي مجالات الضغط اللازمة للاتحاد الأفريقي ولغيره من المؤسسات الإقليمية والدولية.
أيضا مستمعينا الكرام تحدثنا إلى الأستاذ صالح محمود القيادي بالحزب الشيوعي السوداني حول مشاركته في المشاورات الجارية بين القوى السياسية السودانية والآلية الأفريقية رفيعة المستوى بأديس أبابا والتي بدأت يوم أمس الأربعاء. فلنستمع لحوارنا مع الأستاذ صالح محمود.
هي دعوة من الاتحاد الأفريقي وجاية من الآلية رفيعة المستوى برئاسة الدكتور محمد بن شنباز للقوى السياسية لتداول حول الوضع في السودان. وجهت الدعوة للحزب الشيوعي للمرة الثالثة، والحزب عنده يعني رأي في الاجتماع الأول أنه الطريقة ما كانت مقبولة ورد الحزب في حين. الدعوة الثانية الحزب لم يحضر، لكن تم لغاء بيني وكممثل الحزب الشيوعي السوداني والآلية رفيعة المستوى وكنت في كمبالا. الآن دي الدعوة الثالثة وبتكليف من الحزب، وأنا حضرت هذه الفعالية. واليوم كان في لقاءات مقسمة على ثلاثة مراحل: مجموعة الناس الجايين من السودان، مجموعة الصمود، ومجموعة الحزب الشيوعي السوداني. مثلت الحزب الشيوعي السوداني وكان لقاء مثمر وجيد، كان منفرد مع الحزب الشيوعي السوداني لأنه لا ينتمي للمجموعتين. وحضر اللقاء سيد شنباز وكامل العضوية بتاع الآلية رفيعة المستوى وممثل الإيجاد مولانا قرباندي وايضا ممثل مجلس الامن والسلم الافريقي السفير فرانسيسكو ماديرا، وحضر ايضا احمد بلعيش مكلف من الاتحاد الافريقي، ايضا ويوي من الامم المتحده الامن، وحضر ايضا عضو دكتور سويزو عضو اللجنة رفيعة المستوى، وعبد محمد مستشار الهيئة. العدد حوالي 7 من كل الهيئة اللي اجتمعت مع المجموعتين، المجموعة الأولى مجموعة هم سموها ناس الجامعة المرسودان، الثانية ناس صمود، المجموعة الثالثة الحزب الشيوعي.
أستاذ صالح، يعني أهم ما تم تداوله في الملتقى اليوم في الاتحاد الأفريقي شنو يعني؟
طبعا شرحت موقف الحزب الشيوعي السوداني، وقدمنا مبادرة الحزب الشيوعي المكتوبة يعني في بسموها هارد كوبي، اللي هو في رؤية الحزب الشيوعي في كل الذي يجري في بلدنا. أنا ما حضرت باقي الاجتماعات المجموعتين، لكن بيهمني إنه أنا شرحت موقف الحزب في القضايا الرئيسية، من بينها وقف الحرب، من بينها الوضع الإنساني، من بينها قضايا العدالة، من بينها قضايا متعلقة يعني بإنه منو اللي ممكن الحزب يتعاون معهم في هذه الجبهة. وقدمت يعني مبادرة الحزب اللي فيها ما عدا الحزب المؤتمر الوطني المحلول أصلا وواجهاته.
سمع يا أستاذ صالح، لأي أحد ما هو مطروح من الاتحاد الأفريقي الآن في ظل الظروف اللي بتشهدها الساحة السودانية وما يحصل في نيروبي يمكن أن يساهم في حل الأزمة السودانية؟
شرحنا موقف الحزب في إنه القضية السودانية أساس فيه السودانيين نفسهم، المساعدات الخارجية هي مسألة ثانوية، ولكن الحزب بالمبادرة دعا لتكوين أوسع جبهة جماهيرية للتصدي للقضايا، من بينها وقف الحرب والانتقال الديمقراطي وغيره وغيره، وإنه ده ما بيجينا الحل من الخارج. ده ما شرحته أمام الاجتماع مع الحزب الشيوعي السوداني مع الاتحاد الأفريقي. لكن في نفس الاتجاه جاءت أسئلة في التطورات، سواء كان عن جنوب السودان ولا في نيروبي. الجهتين يفتقران للتفويض الشعب، ولا يمتلكان أي تفويض من الجماهير إنه يكونوا حكومات سواء كان في جنوب السودان أو في نيروبي، ولا طبعا مسألة مفروغ منها بالقانون الدولي، يعني إنه الليجيتيماسي اللي بيسموها التفويض الدستوري دي كلها مفقودة للطرفين. على الاتحاد الافريقي انه ينتبه كثير، انه يعني يتعامل على اساس القرار اللي اتخذوه بعدم رفع تعليق عضوة السودان، انه يستمروا في هذا الاتجاه، لانه ما لم تتحسن الاوضاع ما في اي سبب يعني ومسوغ بالرجوع لنصوص ميثاق الاتحاد الافريقي، لا يمكن رفع يعني اللي هو تعليق عضوية السودان سواء كان من بور السودان او في نيروبي، ما عنده اي شرعيه، وهذا ما حاجه ايجابيه جدا.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من حديث اليوم، واللي كانت حول التغطية للمشاورات الجارية بأديس أبابا بين الآلية الأفريقية رفيعة المستوى والقوى السياسية السودانية. اليوم استمعنا لكل من الحزب الشيوعي السوداني وحزب البعث العربي الاشتراكي، ونواصل إن شاء الله في هذه التغطية ونستمع في حلقات أخرى لباقي القوى المشاركة. أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساند السودان عمتنا. حكينا والله حكينا مشاكل ظلم والكاتل حكينا حكينا راديو دبنجا.
المحكمة الجنائية الدولية.
عقدت جلسة مرافعات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن في الفترة من 11 إلى 13 من كانون الأول ديسمبر 2024 في المحكمة الجنائية الدولية. وخلال هذه الجلسات لخص الادعاء والممثلون القانونيون للمجني عليهم والدفاع دفوعهم أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية. وعرضت السيدة فان ويستينغهاوزن الممثلة القانونية للمجني عليهم مقتطفات من رسائل صوتية ومصورة التي وجهها موكليها إلى الدائرة.
وأن المجني عليهم المشاركين ينقلون لكنا السيدات القاضيات ببلاغ ما حل بهم في العقدين الماضيين. فخديجة وهي أحد ناجيات الهجوم موضوع التهم على كدوم والتي تعيش كنازحة منذ فترة طويلة بالقرب من قرية مقجار أرسلت الرسالة التالية لكنا في الشهر الماضي وسوف نشغل هذه الرسالة.
كنا في السابق نعيش حياة رخية ومليئة بالسعادة والبهجة توفرت فيها الأحوال من خلال الأغنام والأبقار والجمال وأموال أخرى. حتى وسائل النقل كانت معروفة وتساعدنا على مواصلة الحياة، بالإضافة إلى أنه عندما نريد شراء أشياء أخرى مثل الملابس كنا نستبدلهم بالمواشي في كثير من الأحيان. حتى قام الجنجويد بأخذ جميع الأموال التي كانت لدينا وتركونا بلا شيء وحجرونا إلى أماكن أخرى التي ذهبنا إليها بحثاً عن الأمان، لكننا لم نجد الأمان إلى يومنا هذا. وأثناء التفتيش تم حصار منطقة الدليج وتم اعتقال 18 من الرجال في أسرتنا وتم قتلهم جميعاً وتركونا نحن النساء، لكن لم يكتفوا بالرجال. وأثناء التفتيش كنا حوالي 18 امرأة نازحة تعرضنا للاغتصاب، وإن كبير منا أصيب بالالتهابات حادة عدت إلى أقمهن حيث توقفنا عن الإنجاب.
والآن بدأ القضاة مداولتهم الداخلية وسيقومون في الوقت المناسب بإصدار حكما يؤكد فيه أن السيد عبد الرحمن إما مذنب أو غير مذنب في الجرائم المزعومة، ويمكن لكل من الدفاع والمدعي العام استئناف الحكم.
المحكمة الجنائية الدولية.
راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 20 فبراير عام 2025، وحنتابع خلال جولة اليوم التطورات الميدانية الخاص بالمعارك العسكرية.
الساعات الأولى من صباح الخميس وبالتحديد الساعة الرابعة صباحا جدد قصفه لمدينة نيالا بأكثر من 4 خرائط جوية.
آخر التطورات بشأن مشاورات أديس التي تجريها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى مع قوى سياسية سودانية.
لذلك لا نتوقع أن ما يصدر عن هذه المشاورات سوف يغير كثيرا في المشهد رغم الجهود المبذولة، والتي نشكر للاتحاد الأفريقي.
آخر التطورات في العاصمة الكينية نيروبي حول ميثاق تأسيس السودان المزمع توقيعه غدا الجمعة.
اليوم هو اليوم الثالث وتتواصل هذه الفعاليات، وعدد من الجلسات، عدد من اللجان المتخصصة تعمل في العديد من الملفات.
إجازة الوثيقة الدستورية الانتقالية وإجراء التعديلات عليها.
وتناول الاجتماع اليوم جملة من القضايا على رأسها القضية الأهم وهي الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة.
نبدأ الجولة بالقصف الجوي لسلاح الطيران الحكومي على مناطق مختلفة في إقليم دارفور، حيث قصف سلاح الطيران الحكومي منطقة خزان جديد صباح اليوم، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات من المدنيين والتسبب في حرائق بحي الوحدة. وفي منطقة نيالا بولاية جنوب دارفور استهدف سلاح الطيران الحكومي المدينة بعد 16 قنبلة صباح اليوم دون حدوث خسائر. للمزيد من التفاصيل نبقى مع إفادة أحد الشهود لجولة السودان اليوم.
جدد الطيران الحربي قصفه إلى مدينة نيالا بعد أن توقف لمدة أسبوع، وكان مستمر يضرب يوميا لكن توقف لمدة أسبوع، أود أيضا ليلة البارحة أو الساعات الأولى من صباح الخميس وبالتحديد الساعة الرابعة صباحا جدد قصفه لمدينة نيالا بأكثر من 4 خرائط جوية بمعدل 8 براميل متفجرة كلها الشرق المدينة، شرق يعني مدينة نيالا، ودون حدوث أي خسائر تحدث. الآن الوضع في مدينة نيالا عاد بصورة طبيعية، الأسواق فتحت، الأماكن التجارية أيضا فتحت، والآن الحياة تسير بصورة طبيعية في مدينة نيالا.
وفي نفس الموضوع نفى الناطق الرسمي باسم الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور آدم إسماعيل النور ما راج في الوصائد بتدمير سلاح الطيران الحكومي للطائرة خلال القصف.
نؤكد للناس لم أسمع ولم أشاهد في مطار نيالا طائرة مدمرة أو متعطلة. مطار نيالا الآن آمن وسالم من أذى، ولا يوجد لقص أو طيران حربي من قبل الجيش سعى لتدمير منشأة أو طائرة صبيحة هذا اليوم. كل ما هو يقال من نسيج خيال الذين يكتبون. مطار نيالا سالم آمن ولا طائرة فيها، وظني أن صحيح أن هناك طائرة حربية تابعة أنتينوف تابعة للجيش قام صبيحة اليوم بإلقاء براميل متفجرة في الجزء الشرقي من مطار نيالا أو شرق مطار نيالا أو حول مطار نيالا، وهذه البراميل يعني لم تصب أذى يعني أو تحدث أذى والحمد لله المطار سالم وآمن.
وفي ولاية الخرطوم استهدفت قوات الدعم السريع المناطق المتاخمة لحلة كوكوب شرق النيل بأسلحة ثقيلة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، وكذلك حدوث نزوح كبير للمواطنين. تتواصل جهود الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا من أجل إيجاد مخرج للأزمة السودانية الراهنة، حيث تجري الآلية الأفريقية رفيعة المستوى مشاورات مع عدد من القوى السياسية للوقوف على آخر التطورات هناك. نبقى مع دكتور صديق تاور، عضو مجلس السيادة السابق والقيادي في حزب البعث الاشتراكي.
بتقديرنا أنه يعني هذه الجولات في النهاية يعني جهود مقدرة لمحاولة خلق اختراق في المشهد السوداني المتشظي الذي تسوده الفوضى والذي ينذر بانقسام البلد وتفتته وعسكرة المشهد بشكل كامل. ولكن المأخذنا على هذه الجولة أنه من الناحية الإجرائية تنسيق المجموعات، بحيث مجموعتين أو ثلاثة مجموعات لم يكن هذا التنسيق دقيق من حيث الموقف من الحرب ومن استمرار الحرب، وأيضا لم يكن موضوع وقف الحرب هو الجند الأول، لأن مسألة الحوار السوداني يجب أن لا يعني لا تعلو على وقف الحرب، خاصة وإنه يعني المؤسسات الدولية والإقليمية الشقيقة واجبة ليس هو توحيد القوى المدنية من الموقف من الأزمة القائمة، لأن هذه هي مسؤولية هذه القوى نفسها ومدى استشعارها لمسؤوليتها وقيامها بالدور المنوط بها. ولكن مسؤولية هذه المنظمات بتقديرنا مع احترام للجهود اللي بتقوم بها هي ممارسة الضغط اللازم لطرفي الحرب لفرض وقف فوري غير مشروط للقتال وحماية المدنيين والكارثة الإنسانية وإلى آخره. لذلك لا نتوقع أن ما يصدر عن هذه المشاورات سوف يغير كثيرا في المشهد، رغم الجهود المبذولة والتي يعني نشكر للاتحاد الأفريقي الاهتمام بالأزمة، خاصة وإنه في آخر قمة بالنسبة له أصدر قرار واضح باستمرار تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي إلى أن يوجد نظام دستوري شرعي مدني، وأيضا مطالبة طرفي الحرب بوقف فوري غير مشروط، ولكن تبقى آليات الضغط اللازمة لفرض هذا الوقف على الطرفين، بالضغط على يعني الجهات التي تمد بالأسلحة ومحاولة فرض الضغط على استخدام الطيران ضد المواقع المدنية، حماية المدنيين، الانتهاكات بحق المدنيين وغيرهم. كل هذه هي مجالات الضغط اللازمة للاتحاد الأفريقي ولغيره من المؤسسات الإقليمية والدولية.
مرحب بكم مجددا ضيوفي الأفاضل. لليوم الثالث على التوالي تستمر اللقاءات التشاورية في نيروبي حول ميثاق السودان التأسيسي وتشكيل حكومة جديدة بواسطة قوى سياسية وحركات مسلحة أبرزها الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة الحلو. للوقوف على آخر تطورات اليوم الثالث نبقى مع محمد حمدان البشيري، عضو اللجنة العليا للإعلام في المؤتمر.
اليوم هو اليوم الثالث وتتواصل هذه الفعاليات، وعدد من الجلسات، عدد من اللجان المتخصصة تعمل في العديد من الملفات متعلقة بسياقة الدستور الانتقالي، والجزء الآخر متعلق بالترتيبات الفنية والإدارية المتعلقة بهياكل السلطة اللي بتشمل لنا الهياكل التنفيذية والهياكل التشريعية، وكذلك الهياكل المتعلقة بالعمل التشريعي والتنفيذي. يمكن الهياكل المتعلقة بالعمل التنفيذي والتشريعي نوقشت يوم أمس في جلسة عند الرابعة عصرا. هنالك ثلاث مستويات، يمكن مجلس السيادة ومجلس الوزراء والجمعية الوطنية التأسيسية الانتقالية اللي هي البرلمان القومي، وهنالك مستوى ولائي، مستوى الحكومات الولائية. هنالك يعني تم تسمية منصب الحاكم الولاية بوالي الولاية، وهنالك مجلس التشريعي في الولاية لا يزيد عن 48 عضو حسب الوضعية الجغرافية والاجتماعية للمنطقة. وكذلك هنالك هياكل على مستوى المحلية، هيكل جهاز تنفيذي وجزاء جهاز تشريعي. جهاز تنفيذي يترأسه المدير التنفيذي للمحلية، وجهاز تنفيذي جهاز تنفيذي يترأسه المدير التنفيذي للمحلية، وجهاز تشريعي يترأسه رئيس مجلس تشريعي بلجان متخصصة. مجلس تشريعي المحلي لا يزيد عن 30 ولا يقل عن 25. يمكن هذه هي بعض النتائج والنقاشات التي دارت في جلسة أمس وجزء منها في جلسة اليوم. يوم غدا إن شاء الله حيتم التوقيع على الميثاق السياسي التأسيسي لتحالف التحالف السوداني التأسيسي الذي يفضي إلى تكوين حكومة مدنية، حكومة السلام قومية مشارك فيها كل أبناء الشعب السوداني. كذلك الآن هناك يعني حضور كبير جدا من الفعاليات السياسية، وكما تعلمون الحركة الشعبية الشمال بقيادة القائد عبد العزيز آدم الحلو، وحركة كوش حركة وجبهة ثورية بمختلف مكوناتها، المجلس الانتقالي، تجمع قوى تحرير السودان، قيادة طاهر حجر، حركة عدل المساواة، قيادة سليمان صندل، التحالف السوداني، قيادة الأستاذ حافظ إبراهيم عبد النبي، وعدد من الحركات الكفاح المسلح، بجانب الأحزاب السياسية يتقدمهم حزب الأمة القومي برئاسة اللواء معاش فضل الله بول بناصر، وكذلك حزب الاتحادي الديمقراطي الأصلي بقيادة إبراهيم المرقني، وعدد من التنظيمات السياسية، حزب الأسود الحرة بقيادة مبروك مبارك سليم، وعدد من القيادات بالكفاح المسلح والتنظيمات السياسية. كذلك هناك عدد من الكيانات والفعاليات الشبابية، عدد من المبادرات الشبابية واللجان الشبابية، وكذلك مشاركة كبيرة للمرأة بقيادة الدكتورة إخلاص قرن رئيسة الكيان النسوي السوداني، وعدد من المشاركات من الداخل من مختلف ولايات السودان.
وأحدث اللقاءات التي تجري في العاصمة الكينية بشأن ميثاق السودان التأسيسي ردود فعل واسعة النطاق في أوساط الرأي العام على مستوى الوسائط وعلى الأرض في إقليم كردفان. وفي استطلال الرأي العام في مناطق سيطرة الحركة الشعبية وجد الميثاق تأييد كبير من قبل الجماهير.
في البداية الواحد بيقول بسم الله باسم الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، الواحد ببارك الخطوة الشجاعة التي اتخذها الرفيق الرئيس كومرد عبد العزيز آدم الحلو، فنحن بنعتبر دي خطوة إيجابية جدا جدا، ونحن كشعوب محمشة في داخل الأراضي السودانية ونحن بنبارك هذه الخطوة وبنقول لك سير إلى الأمام ونحن من خلفك وما في شيء أصلاً بيجي في طريقك إن شاء الله.
لا أولاً نحن بنشكر القائد عبد العزيز آدم الحلو، وده خطوة جميل، وهنا هنجيك معه لأنه ده المشروع هنا من أجل أننا ماشيين، ربنا يوفقه محله، وأنا كواحد من مواطن جبال النوبة أنا راضيان بهذه الخطوة ونتمنى ربنا يوفقه. لكن على الشرط أننا دايرين يأسس لنا نظام فيدرالي يقوم على العدالة والمساواة والألمانية.
مبروك عبد العزيز لكل ما يرقب، ولينا سير لنا من خلفه وما عندنا أي مشكلة بإذن الله.
المستمعين الكرام، فاصل ونواصل. ضيوف الكرام، نواصل في جولة السودان اليوم. أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء الذي انعقد يوم الأربعاء في بورسودان أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، وذلك بعد إجراء تعديلات عليها أبرزها زيادة أعضاء المجلس السيادي إلى 9 بدلا من 6، ومنح القوات المسلحة سلطة تعيين رئيس مجلس السيادة، وإزالة كل ما يتعلق بقوات الدعم السري من الوثيقة. والآن نبقى مع التصريح الصحفي لوزير الإعلام السوداني خالد العيسر عقب إجازة الوثيقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. عقدت اليوم الجلسة المشتركة لمجلسي السيادة والوزراء وحملت الرقم 2 للعام 2025، وترأس رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة وكل أعضاء المجلس السيادي ومجلس الوزراء. وتناول الاجتماع اليوم جملة من القضايا على رأسها القضية الأهم، وهي الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 معدلة 2025، وتمت إجازة الوثيقة الدستورية اليوم.
بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الخميس الموافق 20 فبراير. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحايا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وبنستضيف اليوم الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية، اللي بتواصل معانا في إفاداته ونصايحه حول أمراض الطفولة، واليوم حيتكلم لنا عن أمراض سوء التغذية اللي بتصيب الأطفال. أهلا ومرحبا بك يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الأعزاء، مستمعي إذاعة راديو دبنجا، مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن مرض الإسهالات عند الأطفال كواحد من مضاعفات عدم الرضاعة الطبيعية. في الحلقة دي نواصل ونتكلم عن أمراض سوء التغذية كواحد من المضاعفات برضو من عدم الرضاعة. لما نقول سوء التغذية، معناته الجسم، فقدان الجسم لعناصر ضرورية للنمو بتاعه، والعناصر اللي بيحتاج لها الجسم عشان ينمو هم في عنصرين رئيسيين، في البروتينات، والبروتين ده موجود في اللحوم وفي اللحوم بأنواع مختلفة زي السمك والجداد واللحوم العادية، وموجود في البطاطس وموجود في الفاصوليا، والنوع الثاني في السكريات، والسكريات دي موجودة في الرغيف وفي العيش وفي الدخن وفي العصائر. دي حال الجسم بيكون محتاج لها. الجسم لما نفقد المواد دي يكون ما موجودة عنده، بيكون بحصل له سوء التغذية. وأكثر ناس بتأثروا بسوء التغذية هم الأطفال الصغار اللي هو أعمارهم أقل من 5 سنوات. ونشوف أسباب اللي بتخلي إنه الطفل يصاب بسوء التغذية شنو. واحد من الأسباب قلنا الرضاعة غير كافية، يعني الفطام المبكر للطفل. الأسباب الثانية عدم وجود غذاء كافي في حالة الحروب، والناس لما ننزلهم من محلاتهم طبعا ما بيكون في زراعة وما بيكون عندهم أكل كفاية، عشان كده ممكن الأطفال الصغار بيتعرضوا لسوء التغذية. والنوع الثالث بيكون في بعض الأمراض، من طفل ما بقدر باكل كويس، أو حتى لو أكل بعض مرات الجسم ما بيستفيد من الأكل أكل، لأنه الجسم ما بقدر بيمتص كل الأكل كل المواد أكلها، وفي النهاية بيكون في إسهالات. الإسهال بيؤدي لسوء التغذية. نيجي نشوف أنواع سوء التغذية. عندنا نوعين رئيسيين من سوء التغذية دي بنلقاهم في الأطفال الصغار. النوع الأول اسمه المراسمس أو الهزال، وده الطفل بيكون ضعيف جدا جدا، يعني حتى لو جيت شفته كده بيكون زي الجلد وعظم بس، وده يمكن بنلاحظه دائما في حالة المجاعة، يعني في الأطفال من شكله كده بيشوفه تعرف إنه زول ده عنده مراسمس، أو في بعض اللي بيسموه هزال أو الضوف، ضوف عام. وده بنتج له في نقص في الطاقة. الطاقة دي شنو؟ يعني في نقص في السكريات والبروتينات، يعني ما قاعد أكل نهائي، ما عنده أي أكل. النوع الثاني اسمه الكواش. الكواش ده بنتج نتيجة نقص البروتينات، والبروتينات احنا قبل قلنا موجودة في اللبن، بالذات البروتين الموجود في اللبن، وده بنشوفه أكتر في الطفل لما نفطمه فجأة وقبل زمنه، لأن الطفل يمكن في المرة الفاتت قلنا الطفل مفترض فطم في حالة سنتين، لكن لما نفطمه قبل سنتين ونفطمه فجأة وبدل نوافل له في اللبن نقوم نديه عصائر، نقوم نديه حاجات كده الجسم ما بيستفيد منها، ممكن يقوم يحصل له حاجة اسمها الكواش أو الكواشكور. والكواشكور ده الطفل بيكون متورم، بيكون في ورم في كريانه، بطن ذاته بيكون منفوخ وفيها مويه بجوا، حتى وشه بيكون متورم، وبعد مرات الجلد ممكن يتسلخ والطفل بيكون ما قادر يرضع، يعني بيشاف كده زي النعسان كده زي ده يخش في غيبوبه، وده بيكون خطير جدا لانه الطفل لا بقدر باكل لا بقدر باكل ولا بقدر بشرب. في نوع ثالث بيكون خليط بين الكواش الكلام اللي انا حاسه والمراسمر، وده بيكون يعني بيكون ضعيف وفي نفس الوقت جسمه متورم وجلد متسلخ وعنده ورم في بطنه ورم في كرين وكل حاجه. نجي نشوف احنا نعالج الكيس. العلاج نوعين، النوع الاول من العلاج لازم احنا نشوف السبب نقوم نعالجه، يعني الطفل ده لو سببه انه ما قاعد ياكل لازم الاكل مفترض الطفل ده نقوم نغذيه غذاء كويس. لو السبب بتاعه مرض مفترض نعالج المرض ده، لو السبب بتاعه اسهال نقوم نعالج الاسهال ده. نيجي نشوف الغذاء مفترض نديه للمريض بتاع سوء التغذيه. طبعا مريض سوء التغذيه عنده نوع معين من اللبن اسمه لبن كواش، يعني ما زي اللبن، لانه تناول اللبن العادي ده ممكن اعمل له اسهال وفي النهايه بزيد الحاله زياده، لكن في عنده لبن اسمه لبن كواش، واللبن ده بنحضره بمقاييس محدده، نجيب لبن وزيت وسكر، وده دائما بتم في المستشفى او في المركز الصحي او في الشفاخانه، يعني الام ما بتقدر تحضره لانه بيكون محتاج نسب محدده. في نوع ثاني بيجي جاهز، يعني ناس منظمه عالميه بيجيبوا كيس جاهز بتاع لبن ده برضه بيتحلى بمقادير محدده وبنديه للطفل حتى حسب وزنه، يعني ما بنديه للطفل سهل، ودائما لازم يكون تحت اشراف الطبيب او المساعد الطبي او مرشده بتاعت التغذيه. مريض الكواش لازم، عشان كده لازم الزول اللي عنده سوء التغذيه الطفل اللي عنده سوء التغذيه لازم نديه للمستشفى، لان ما بنقدر نعالجه في البيت لازم نعالجه في المستشفى. وختاما ده كان نبذه بسيطه عن مرض سوء التغذيه، ونتمنى انه الأمهات يكون استفادوا استفادة قصوى ويهتموا بأطفالهم ويرضوهم سنتين، ولو الطفل شعر بأي مرض بأي إسهال وكده على طول مفترض يوديه للشفخانة عشان نقدر نعالج عشان ما يخش في مرض بتاع سوء التغذية. ونشكركم وفدتكم بعافية.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية على إرشاداتك ونصايحك اللي قدمتها لنا. ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم إلى اللقاء وقيل عافية.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.